الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من شرحنا على صحيح مسلم، وهو 15 من كتاب الإيمان. قال: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع بن الجراح أحد الستة الذين قال فيهم ابن معين هم الذين حدثوا لله، ومنهم ابن المبارك وأبو داود الحفري ووكيع وغيرهم. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي رواية: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. أما هذه الجملة فعلى ظاهرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان شرط في دخول الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وأما قوله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يكمل إيمانكم حتى تقع بينكم المحبة والتصافي وزوال الغل والحقد والحسد على المؤمنين، إذ أن ذلك من تمام الإيمان. والمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: أولا أدلكم، أي أرشدكم. وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على دلالة الناس وإرشادهم من الخير، وهو القائل: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أي من أسباب المحبة والألفة فيما بينكم، أفشوا السلام بينكم. والسلام فشوه أن يكون في الليل والنهار، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، وكما تقدم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الأثر عن عمار، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من استكملهن فقد استكمل الإيمان، وذكر منهن بذل السلام للعالم. وأما السلام على اليهود والنصارى ومن في حكمهم، فيأتي بابه أنهم لا يبدأون بالسلام، ولكن إذا سلموا على المسلمين فليقول: وعليكم. وإفشاء السلام سبب للأمن والأمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال: باب بيان أن الدين النصيحة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال: قلت لسهيل وهو ابن أبي صالح: إن عمرا ابن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك ذكوان قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتميم الداري كان نصرانيا ثم دخل في الإسلام وحسن إسلامه. وهذا الدين وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد علقه البخاري في صحيحه. والأدلة عليه كثيرة، فإن الله عز وجل أرسل الرسل بالنصيحة، قال نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وقال هود: وأنا لكم ناصح أمين، وقال صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، وقال شعيب: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على النصيحة، وهذا دليل على عظم شأنها وعلو منزلتها، إذ جعلها النبي صلى الله عليه وسلم قرينة للصلاة والزكاة. قال النووي رحمه الله: وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قال في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، قوله كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وقد جاءت رواية عند أحمد وغيره تكرار هذه الكلمة: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهي من حيث الصناعة الحديثية رأينا من يذكر فيها شذوذا، وأما من حيث المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. قالوا: قلنا لمن؟ في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على العلم والسؤال عما لم يعلموا المراد منه، وفي هذا رد على المعتزلة ومن إليهم الذين يتهمون الصحابة بالجهل، قاتلهم الله أن يؤفكون. ويدخل في هذه الجملة المفوضة، إذ أنهم جهلوا الصحابة رضوان الله عليهم. قال: لله، أي أن النصيحة تكون لله، ومعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. فمن النصيحة لله عز وجل أن تكون بعيدا عن مذهب المعطلة والممثلة والمكيفة، وأن تكون بعيدا عن مذهب المشرك المنددة، وأن تكون موحدا لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ويدخل في النصيحة لله عز وجل المراقبة له في الليل والنهار والسر والجهار، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويدخل في النصيحة لله عز وجل أن تفعل المأمور وأن تترك المحظور. ويدخل في النصيحة لله عز وجل إخلاص العمل له: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالنصيحة لله شاملة للإيمان بالله وما يدخل تحت هذه الكلمة العظيمة، ولكتابه وهو القرآن الذي أوحاه الله وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة له بحفظه والعمل به والدعوة إليه والتعقل والتفهم له والبعد عن تحريفه والإلحاد فيه وغير ذلك مما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ولرسوله. وتكون نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو نصح العباد لربهم لما وقع شرك في الأرض، ولو نصحوا لرسولهم لما وقعت بدعة في الأرض، ولو نصحوا لكتاب ربهم لاستقامت دنياهم وأخراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان خلقه القرآن كان في أعلى الدرجات الإيمان، ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويكون ذلك بطاعتهم في طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعدم الخروج عليهم أو الافتئات عليهم بقول أو فعل. وسيأتي مزيد بيان ذلك في كتاب الإمارة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعامتهم، وبذل النصيحة لعموم المسلمين بتعليمهم لدين الله القويم ودلهم على صراطه المستقيم. وأعظم من يقوم بذلك العلماء، ومن إليهم. فتنصح للعامة بدلالتهم إلى العلم والعمل، وتنصح للعامة بعدم غشهم وعدم مخادعتهم وعدم خيانتهم، فهي كلمة عامة لو استقام عليها الناس لاستقامت لهم الدنيا والآخرة، والله المستعان. قال رحمه الله: وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال: ما يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وجاء من حديث ابن عمر بلفظه ومعناه. وفي رواية قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي رواية قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وهذا الحديث موافق لما تقدم، ففيه البيعة التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه للقيام بدين الله. وأما بيعته للنساء فكانت كلاما ولم يكن فيها مصافحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. على إقام الصلاة فيه فضيلة الصلاة حيث قدمت على غيرها من الأعمال، وإيتاء الزكاة فيه فضيلة الصدقة الواجبة حيث قدمت على غيرها وقرنت بالصلاة، والنصح لكل مسلم فيه فضيلة النصيحة، وهي كلمة عامة فيدخل فيها النصح للرجال والنساء والصغير والكبير ولأهل البدع ولأهل القرية والمدينة. فتحذير المسلمين من الحزبية من النصح، وتحذير المسلمين من الغلو من النصح، وتحذير المسلمين من الغش والربا ونحو ذلك من النصح. ولو تناصح الناس لذهب الشر وجاء الخير، لكن الله المستعان. قوله فيما استطعت هذا قيد مهم، لأن الإنسان قد يعجز عن قول كلمة الحق، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما أمرتكم به منه فاستطعتم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي حديث أبي سعيد: يلقى الله العبد يوم القيامة يقول: يا فلان، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. هذا إذا لقنه الله الحجة. قال رحمه الله: باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال. قال: وبالسند المتصل حدثنا حرملة بن يحيى وهو التجيبي ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرنا يونس وابن يزيد عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. وقد تقدم معنا أنهم من الستة الأثبات في أبي هريرة رضي الله عنه يقولان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. وفي رواية: والتوبة معروضة بعد. والحديث في البخاري، وهذا حديث عظيم فيه التحذير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، فإنها سبب لغضب الرحمن وإرضاء الشيطان. قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، وإلا فإن المعاصي لا تخرج من الإسلام إلا بالاستحلال. وقد جاء أثر عن ابن عباس أن من زنى ارتفع الإيمان عليه كأنه ضلة، فإذا نزع عاد إليه الإيمان. فمن كان كامل الإيمان منعه الله بإيمانه عن معاقرة الزنا والإجرام. والزنا يأتي بيانه في كتاب الحدود وما يتعلق به، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهو أخذ أموال الناس بالباطل. ففي الأول انتهاك أعراض الناس بالباطل، وفي الثاني سرقة أموال الناس بالباطل. وضابط السرقة أن يؤخذ المال المحرز، وأما إذا أخذ مال غير محرز فيسمى بالاختلاس أو الاغتصاب أو النهبة، وكل بحسبه. والزنا والسرقة أيضا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فاعلها، وقد جعل عليها حد من حدود الله عز وجل، لأن ضابط الكبيرة هي ما لعن صاحبها، أو جاءت البراءة من فاعلها، أو توعد صاحبها بنار، أو حرمان من جنة، أو ذكرت بأنها كبيرة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن شرب الخمر من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر قليله فكثيره فملء الكف منه حرام، ومن مات ولم يتب من شربها لم يذقها في الجنة. ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أي يأخذ مال أحد غصبا عنه وهو رافع لعقيرته، والناس ينظرون إليه لا يتهيب منهم ولا يخافهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا يدل على أنه شديد البطش، سيء الخلق، لم يراعي حرمة المسلم، ولم يستتر بالمعصية. قال ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. والغلول هو الأخذ من المال العام للمسلمين قبل قسمته. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلول غاية التحذير، على ما يأتي بيانه في كتاب الجهاد إن شاء الله عز وجل. فإياكم إياكم، أي احذروا احذروا هذه الذنوب وهذه المعاصي، فإنها مردية للإنسان ومفسدة للإيمان، ويلحق العبد من نقص إيمانه بقدر ظلمه وإجرامه. قال والتوبة معروضة بعد، أي أن الله يتوب على من تاب، والتوبة معروضة حتى تطلع الشمس مغربها أو حتى يغرغر الإنسان. ومن تاب تاب الله عليه، إلا أن لها شروطا، فمن شروطها الإخلاص لله، وأن تكون في زمن يقبل فيه التوبة، وأن يقلع العبد عن الذنب، وأن يعزم على عدم العود، وأن يكره الذنب. هذه شروط عامة. فإن كانت المعصية أخذ مال الناس بالباطل وظلم الناس، فيلزم في هذه الحالة رد المظلمة إلى صاحبها. قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين.